بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أهم شيء في المنهج التربوي في الإسلام أن الإسلام يبدأ هذا المنهج من فطرة الإنسان. وبتعبير آخر، عندما تحدث أي إنسان يقابلك، عندما تحدثه عن الله، تجد أن هناك ناصرا ينصرك في أعماق هذا الإنسان، وهو الفطرة. عندما تتكلم مع أي شخص في موضوع التوازن الفكري في التربية، تجد النفوس تميل إليك والآذان تصغي لكلامك، لأنك لم تأتي بشيء غريب على فطرة الإنسان، بعكس المدارس الأخرى. المدارس الأخرى عندما تتحدث عن التربية إنما تأتي بأشياء لا علاقة لها بالفطرة. يعني على سبيل المثال، مدارس المعاصرة الآن في مجال التربية، مدرسة الماركسية أو فرويد أو هذه المدارس الموجودة الرأسمالية، لاحظ يعطوك مناهج تربوية، لكن المناهج التربوية ما لها علاقة بفطرة الإنسان. الفطرة متصلة بالله سبحانه وتعالى، الله هو الذي خلق الإنسان، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وهذه العظمة التي تفصل القانون الإسلامي عن القانون الوضعي. في فقه القانون، لما ندرس القانون الإسلامي نجد أن هذا القانون مصعم بقضايا روحانية غيبية مرتبطة بالله ومتصلة بفطرة الإنسان. على سبيل المثال، الإسلام يقول الطفل عندما يأتي كيف تربي طفلك، كيف تتعامل مع هذا الطفل. الإسلام يأمرنا أن نتعامل معه على أساس القرآن الكريم. القرآن يبين أن هذا الطفل فيه جانب خاضع لثواب الله وعقابه، فمعناه يتأثر بالوعد والوعيد، رغم أنه طفل صغير الآن في المهد، لكن أيضا عنده حالة الرجاء والأمل، تراه يبتسم، يضحك، يفرح، يغضب، يبكي، يحزن، يتعامل مع الأمور التي حوله ليس بحواسه الخمسة فقط، الحواس الخمسة يتعامل بها، بعينه يرى الصور والأشياء، ويسمع بأذنه الأصوات، ويشم بأنفه الروائح المختلفة، يتذوق أطعمة مختلفة، يلمس بيده الناعمة وهو في المهد، يلمس أجساما مختلفة، هذه حريرة، حرير، هذا حديد، هذا خشب، من دون أن يدرك أن هذا خشب وهذا حرير وهذا كذا، لكن هو يعرف أن ملمس الحرير يختلف عن الخشب والخشب يختلف عن الحديد، فيجعل كل ملمس وكل شيء يجعله في جانب خاص من معلوماته الجديدة المتوفرة. هذه بالحواس الخمسة المادية. لكنه إذا جاء يبكي، إذا ابتعدت عنه أمه يبكي، إذا فتح عينه بالمهد ولا وما وجد أحدا حوله يبكي. هذه الملاحظة ما يحسها الطفل، لا يحسها بحواسه الخمسة، إنما يحسها بفطرته. وإلا إذا جوع بأي حاسة هو يحس أنه جائع، باللامسة، بإذنه يسمع المعدة تقول أنا جائع. لا، إذا هناك قضايا أخرى التفت لها. فيأتي الإسلام ويبدأ بعملية التوازن مع هذا الطفل حتى إذا كبر ومشى وأنت تمشي معه أيضا بهذا التوازن، عندك وعد ووعيد معه، تبين له معنى الوعد وتبين له معنى الوعيد. الوعد متصل بالرجاء والوعيد متصل بالخوف، الوعد متصل بالثواب، الوعيد متصل بالعقاب. فتبدأ حياة الطفل تمشي بهذا الشكل من دون أن تنزل عقابا فيه. لاحظت المسألة، إنما تهيئه، لأن حتى عقلية الطفل، حتى العقل، صحيح العقل يكتمل في سن 40، كلنا نعرف هذا الشيء، عقل الإنسان يكتمل، يعني يكتمل نضوجا، وإلا الإنسان إذا بلغ سن التكليف وهو محب لأهل البيت عقله كامل، لأن الله يخاطب العقل يقول ولا أكملتك إلا في من أحب، وهذا يحب أهل البيت فعقله كامل. لا، النموج الكامل للعقل في سن 40، هذا شيء طبيعي، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. قضية 40 قضية كثير الأرقام أساسا، أنا تحدثت عنها في إحدى السنوات مفصلا حول الأرقام وأثر الأرقام في الكون. لماذا سماوات 7 وأراضين 7؟ لماذا الاستغفار 70 مرة؟ تحفظ 40 حديثا؟ ما هذه الأرقام؟ كلها أسرار ومفاتيح للكون. أنك تقرأ سورة الحمد 70 مرة مثلا، إذا قرأت الحمد 70 مرة على ميت فأحياه الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فلا تتعجبوا. هناك أسرار أن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم، فلا يغفر الله لهم. يعني ليس معناه إذا تستغفر لهم أكثر من 70 الله يغفر لهم، لا 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 أبدا، إنما مسألة هذا الرقم بالذات له خاصية وله حساب في الكون، هذا الرقم 70 نفسه. نعم، مثل إذا واحد يقول لك إذا ضربت 70 قدم في الأرض، في القدم 70 هناك كنز. أنت إذا ضربت 71 قدم ما تحصل الكنز، نفرض الكنز ذرة صغيرة لكن ثمينة، إذا ضربت 69 قدم ما تحصل الكنز، ما تصل إليه. حتى بالقضايا المادية، قضايا مادية بالكمبيوتر، لما تتعامل بالكمبيوتر بالإنترنت ما تمشي على الأرقام، شوفوا الأرقام وين تمشي معهم. حتى بالتليفون عندك رقم معين يفتح لك الخط إلى أي دولة إلى أي مكان في العالم، إذا أضفت رقم ما يطلع المكان الذي تريده. فإذا كان في عالم الماديات هكذا الأرقام تتعامل وتحكم، فما بالك بعالم المعنى والروحانيات والغيب. فلذلك يقول أنت استغفر لهم 70 مرة لا يغفر الله. من حفظ 40 حديثا جاء يوم القيامة فقيها يحشر، اللي يحفظ 40 حديث. هذه مسألة 40، الرقم 40 لما تمشي فيه وتأخذه. الآن لاحظ المسألة هنا وين تأتي.
لما انا اتعامل مع هذا الطفل اعلم ان عقله في سن الاربعين يكتمل، لكن وهو في المهد لا يعني انه لا عقل له. هو في المهد العقل موجود، في المهد عقله موجود. لماذا؟ لان الام التي تغذي وليدها ورضيعها بالحليب، الرسول يقول غذوا هذا الطفل بالعلم ايضا. فالعلم لمن؟ الحليب للبدن. العلم لمن؟ العلم العلم للعقل. ما يقول اطلبوا العلم من المهد الى اللحد، يقول لما يقول الرسول. فماذا يعني اطلبوا العلم من المهد الى اللحد؟ من المهد معناه الطفل، انت تعطيه حليب لبدنه لكن عند عقل، شجرة العقل موجودة تحتاج الى غذاء بالعلم. فرسول الله قبل 1400 سنة يكتشف هذه الحقيقة ويركز عليها. نحن نقرأ الحديث لكننا ما نلتفت الى هذه الحقيقة العميقة. اطلبوا العلم من المهد الى اللحد. كيف الطفل يطلب العلم؟ لا، يقول هو عنده عقل، انت تصب الحليب في فمه وتصب العلم في عقله، يسمع كل كلمة يتأثر بها. لاحظ مسائل التربية ومناهج التربية كيف تبدأ في الإنسان. حتى إذا كبر، سبحان الله، يكبر. طبعا هذا دور المراهقة دور فيه خطورة حقيقة، ونحن مع الأسف ما نلتفت إليه. ودور المراهقة من 14 إلى سن 20، هذه 6 سنوات عصيبة، وخصوصا إلى سن 19، 5 سنين. الأب والأم والأهل يجب أن يلتفتوا إلى ولدهم ويلاحظوا هذا المعنى، لأن هذا الولد انتقل، ولد ولا بنت لا فرق، التفتوا المعنى الكبير، أنه انتقل من سن الطفولة إلى سن المسؤولية. هذا عمر ودعه اسمه عمر الطفولة، الآن انتقل إلى عمر المسؤولية. فكيف يقابل المسؤولية؟ هو ما عنده تجارب في الحياة، 14-15 سنة ما عنده تجربة في الحياة، فيبدأ بالتمرد، يحاول. إذا الأجواء ما كانت أجواء تربوية تظهر هذه الحالة عنده، أما إذا الأجواء تربوية في البيت، الأب الله تبارك وتعالى متفضل عليه بعقل وحسن لياقة وتربية صحيحة، والأم كذلك والأجواء كذلك، حالة التمرد تظهر لكنها تظهر خفيفة عليه، ما تظهر بقوة. بينما إذا ما وجد الأجواء التربوية، لا، حالة التمرد تصعد عنده. تلاحظ هو معلم على الصلاة، فيصلي إلى سن 14، لما وصل 15 وهاي الأجواء ما موجودة، الأجواء التربوية، يبدأ يترك الصلاة، يقطع فيها كذا. لكن إذا كانت موجودة لا، يستمر يستمر، واستمرارية رائعة تكون عنده، فتكون عنده حالة ثبوت وثوابت راسخة في نفسه. لذلك به السن الولد البنت من 15 إلى 20 سنة، الأهل يجب أن يتلقوا كل أسئلتهم برحابة صدر. أي سؤال يسأل، واحد يأتي يسألك هذا السؤال، ولدك بالبيت يقول لك بابا احنا منو خلقنا؟ تقول له الله خلقنا. يقول لك زين، لا تزعل مني، الله من اللي خلقه؟ فانت تثور وتصرخ عليه، لا تقول هذا كفر والحاد وكذا. لا، سؤال جدا طبيعي بالنسبة له، لان هو اساسا يريد ان يتشبث بكل حشيش، يريد ان يصل الى الحقيقة، لكن ما يعرف كيف يعبر. هو لما يقول احنا الله خلقنا، فالله من اللي خلقه، معناه جعل من الله مخلوقا، ما جعل من الله خالق، لان السؤال هو باطل من الاساس. انت لما يقول من خلق الله، يعني الله صار مخلوق ما صار خالق. فالمسألة السؤال فلسفيا باطل. فالانسان يأتي اليه يسمع بعض كلمات امير المؤمنين سلام الله عليه، وهذه أخذها من بعض الأشخاص اللي يمشي معه، فيحافظ على عقليته وعلى عقيدته، يحضر في هذه المجالس، يحضره معه في هذه المجالس. يا ابني اسمع الإمام ماذا يقول، لا تتفكروا في ذات الله، فإن من تفكر في ذات الله يتزندق، لأن ما عندنا قدرة حتى نفكر في ذات الله. فكر في خلق الله، أنا عقلي ما أعرفه، ما أقدر أفكر فيه، من هو، ما هو العقل؟ احنا عندنا روح وعقل ونفس وقلب ووجدان وضمير وحافظة وفطنة وذكاء وآلاف الأسماء الموجودة فينا في داخلنا، من يفسرها لنا؟ ما هو العقل؟ لا نسأل أكبر عالم قلنا ما هو العقل غير المدرسة، مدرسة أهل البيت يعني الإمام الصادق يشرح لك ما هو العقل، لكن روح إلى مدارس أخرى ما يعرفون شيء، أو يقول لك فرويد أن العقل يترشح من ترشحات موجودة في الدماغ ومتعلقة بمنطقة اللاوعي والعقل الباطن، وياخذك بجهاليز الكلام، هو نفسه يتعب لما تدخل فيه ترشحات وجهاليز وكذا ومنطقة اللاوعي في العقل الباطن والعقل الكذا والعقل. بينما تأتي إلى أهل البيت يبين لك أن العقل هو نور تكشف فيه الحقائق أمامك، تعرف الباطل، تعرف الحق، تعرف الخير وتعرف الشر، وكل إنسان من دون درس العقل يفتح لك هذه الأمور كلها تعرفها. لاحظوا كيف؟ ما هي النفس كذلك؟ الروح ما هي؟ هل أنا إذا ما أعرف الروح أكفر بها؟ نحن غارقون في الغيب، كل شيء في الكون غيب الآن، فهل الأشياء التي لا أراها ما موجودة؟ تتكلم إنما هي موجودة ولكن أنا لا أراها بعين، ولكن هناك موقف من المواقف إذا وقف ملك الموت أمام الإنسان كشفت أمامه الحقائق، صار بهالعين هذه نفسها. في بعض الأخبار اللي كنت أقرأها يقول ليس بالعين وحدها، يعني هذا الإنسان الميت لا يرى بعينه فقط، كل شيء في البدن يرى، كل شيء، يعني أنت تشوف الكون كله في لحظات سبحانه، لأن هنا في الدنيا الرؤية محدودة في العين، لكنه بعد الدنيا لما تذهب إلى عالم البرزخ وعالم الآخرة ذاك العالم أفضل من الدنيا، كما أن الدنيا أفضل من بطن الأم اللي كنا في بطن الأم، فذاك العالم بنفس النسبة وأكبر أفضل من الدنيا، فلا يرى الإنسان بعينه، كل ذرة في وجودك ترى، وحتى الكلام مو بلسانك، كل شيء فيك يتكلم في لحظة الكلام، يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، هاي اليد تحكي، عجيب هذا شلون تحكي، هذا اليد تتكلم بلسان فصيح، لكن هذه أسرار ما ندركها الآن ولا مطلوب منا أن ندركها، إنما غايتنا في الأمر نعرف أن هناك أسرار يجب أن نلتفت إلى هذه الأسرار. وإلا صدقني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يتحدث عن نعيم الآخرة، نعيم الجنة، لما يتحدث عن نعيم الجنة يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم يبين ملاحظات عجيبة، يقول أن الإنسان الذي يحاسب في ساحة المحشر في ساحة الحساب واحد يحاسب في الجنة، في الجنة أزواجه الحور العين ينتظرنه على الباب، مثل النساء في البيت ينتظرن عودة الزوج إلى البيت، فينتظرنه ويسألنا الملائكة هل أمضى حسابه، هل أنهى حسابه، فإذا جاءت البشارة من الملائكة فلان قضى حسابه، حساب قضاء وأعطوه كتابه بيمينه، يقول الحوريات وأهله هناك الواقفين على الباب يقولون بالله، هكذا أنت شايف أحيانا واحد يحكي معك يقول له بالله يعني صحيح، فيجيبوها بصيغة استفهام بالله، يقول فيقبل ذلك الرجل، فلما يقبل يلتفتنا إليه يقولنا له والله إننا لأعظم وأرحم بك من أهلك ومنك على نفسك، هذا قصرك وهذا بيتك ونحن أزواجك وهذه الولدان المخلدون هؤلاء إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. لاحظ دقة التعبير. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو أن إنسان ينظر إلى الفرحة التي تقع على هذا الإنسان سبحان الله في تلك الساعة هذه الفرحة، أو أنه يأخذ ثوبا من أثوابه في الجنة. هو داخل المؤمن داخل ثوب واحد من أثوابه إذا أخذه من الجنة وأنزله على أهل الأرض يقول لمات أهل الأرض شوقا من لذة هذا الثوب ومن الرائحة العطرة التي فيه يموتون من قوتها وجمالها. هو ثوب واحد، فما بالك بالحور وبالعطاء وبهذه الأمور. هذه الأمور واحد يتأملها التأمل مالها. فمناهج التربية كيف تبدأ بالوعد والوعيد، قضية الثواب والعقاب. لا يوجد شيء في العالم يؤثر على صناعة الإنسان وتهذيب الإنسان مثل الإيمان باليوم الآخر أبدا، وخصوصا الخوف من النار. الخوف من النار، أنا صار لفترة أركز على النار وعلى عذاب القبر لأننا ما نخاف مع الأسف، يعني صار عندنا حالة عدم الخوف من الله ولا من النار، لأن اللي خاف من النار خاف من رب العالمين ما يحصل له. يعني شوف المسألة، انظروا إلى القضية. الإمام علي أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. آه آه من قلة الزاد. الإمام زين العابدين يتقلب في الليل لما يسمع بالنار وبعذاب أهل النار ويسمع بنعيم الجنة وما أعد الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة من النعيم هناك. دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاب من الشباب، قال يا رسول الله أنا لا أستطيع مفارقتك، ما أستطيع أن أفارقك، أدخل إلى البيت فأذكرك وأأتي أركض إلى المسجد، فقط أريد أن أراك يا رسول الله. الآن كم مرة أروح إلى أهلي أريد أن أجلس معهم أتذكرك فأقوم مسرعا إلى المسجد، أذهب إلى البستان إلى الضيعة أريد أن أعمل فتأخذني حالة أني أبحث عنك يا رسول الله، أريد أن أرى وجهك. يعني لاحظ الإيمان. ثم صار يبكي. الرسول قال لماذا تبكي؟ قال أنا أقول هنا في الدنيا لا أتمكن أن أفارقك يا رسول الله، فماذا أصنع في الآخرة وأنت يا سيدي تدخل الجنة وتكون في الفردوس الأعلى وأنا لا أصل إلى مستواك، فمعناه ما راح أراك، فلا أراك ولا تراني، وهذا تسبب لي وحشة كبيرة. فنزل جبرائيل بهذه الآية المباركة ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حقيقة إذا واحد يتأمل هذه الآية فقط، يعني أنت تكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل البيت، يعني أولئك اللي يكلموهم يا حج زائر، هذا حج زائر المعروف الشاعر، أين أنت؟ يقول أنا مع الحسين في قصره في بيته، وهناك الإمام الحسين سلام الله عليه يطلب من هؤلاء خدامه الذين خدموه في الدنيا يطلب منهم أن يعيدوا هناك، اللي يقرأ شعر يقرأ شعر، اللي يقوم بالتمثيل يقوم بالتمثيل أمام الحسين سلام الله عليه. فهذه مرتبة عالية. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فيقول الرسول من النبيين أنا النبي، والصديقين علي بن أبي طالب هو أول من صدقني، والشهداء الحسن والحسين وعلي أيضا والحمزة وجعفر، والصالحون شيعتنا ومحبينا. لذلك يقول الإمام الباقر سلام الله عليه يقول إن الله سماكم في القرآن فسموا أنفسكم، اعلموا أن الله أشار إليكم وقال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأنتم الصالحون تسموا بهذا الاسم. ويقول ولكن أعينونا بورع. أعينونا بورع. والله إن المؤمن الورع المتقي ليكون معنا في درجتنا في الجنة. تمثل التعبير أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. وأيم الله لأنصفن المظلوم من ظالمه ولأقودن الظالم بخزامة حتى أورده منهل الحق وإن كان تائها. إذا صارت هذه الروحية عند الإنسان تكون عنده حالة اسمها حالة الانشراح، حالة الإيمان، يتعامل مع أهله مع الجيران مع الناس مع نفسه مع المجتمع يتعامل بالخير والحسنى. الله خصوصا في الأسرة يا أخو، لأن من وين هذه الحالة تنمو في الأسرة؟ كيف ينشئها الإنسان؟ كيف ينميها؟ لاحظ الأخبار الواردة لما واحد يتحدث عن موضوع الأسرة بالذات وكيف الإسلام يربي هذه المشاعر. القرآن الكريم يعطف القلوب ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. شوف المودة والرحمة. حتى في الحديث جاء رجل للإمام علي أمير المؤمنين سلام الله عليه قال له سيدي إن وجعا في بطني أشكو منه. عندي وجع في بطني. بعض الناس هكذا عندهم حالة وجع في البطن. الآن الإمام كيف يعطيه العلاج؟ قال ألك زوجة؟ لحظ، رأسا هو في الأسرة فيربطه بالزوجة. قال ألك زوجة؟ قال نعم عندي زوجة. قال استوهب من مالها شيئا، من أموالها استوهب منها شيئا فتعطيك من مالها شيء، دينار نصف دينار، فاشتري بذلك المال عسلا ثم صب عليه من ماء المطر واخلطه واشربه. الإمام علي يقول له اسمع، لاحظ الدقة في أي معنى. يقول فإني وجدت الله سبحانه وتعالى يقول ونزلنا من السماء ماء مباركا، فالماء مبارك فيه بركة. وبالنسبة للعسل يقول ويخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، ففيه شفاء، هناك بركة بماء المطر وهنا شفاء. وبالنسبة هنا لما تأخذ من زوجتك شيئا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الله سبحانه وتعالى يقول فالهنيء والمريء موجود من فلوس الزوجة والماء المبارك من السماء والشفاء في العسل، فاشربه وانظر كيف الله سبحانه وتعالى يعجل بالشفاء والصحة والعافية. ذهب الرجل أخذ من زوجته نصف دينار أو شيء استوهبها، لأن المرأة لها حق أن توهب لزوجها كما أن الزوج يهب لزوجته، ولا يحق له أن يسترجع ما وهبه. إذا أعطى الرجل لزوجته لو أعطاها قنطار من المال هدية وهبة ما يحق له أن يأخذها. كذلك في المهر وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. الزوجة كذلك، يعني الحالة اللي موجودة بين حقوق الزوج وحقوق الزوجة والرحمة تربط بين القلوب، بين قلب الرجل والمرأة، بين قلب الزوج والزوجة، من أجل تمشية الأسرة ودفع الأسرة في الطريق الصحيح. أو مثلا يقول لا سهر إلا في ثلاث، في طلب علم، طالب علم أو طالب علم، متهجد في القرآن يعبد الله سبحانه وتعالى، أو عروس تهدى إلى زوجها. لاحظ، فجعل العروس التي تهدى لزوجها جعلها في مناسبة وفي مصاف التهجد بالقرآن وطلب العلم، يعني حتى تعرف أن مسألة الزواج ليست مسألة عادية وعابرة، لا، الله سبحانه وتعالى يجعل فيها الخير ويجعل فيها البركة، وخصوصا إذا الأب يتفهم هذه القضية، وبالذات يقول وأن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. إذا خطبكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. كل ذلك من أجل أن تكون مناهج التربية في الأسرة مناهج ثابتة وراسخة، وهذه الأسرة حقيقة تخرج أبطال وتخرج علماء وتخرج رجال الغد والمستقبل اللي يحملون رسالة لكل العالم، بعكس الأسر المحطمة. الله يبعدها عنكم جميعا. الأسرة المحطمة هي التي يكون فيها التفاهم مكسور ومنطفئ، الرحمة ما إلها وجود، المودة ما إلها وجود، ما يستطيع أحد أن يتفاهم، لا الزوج مع الزوجة ولا الأولاد مع الأب ولا الأب مع الأولاد، فليس هناك إلا الصراخ والأيدي المتصاعدة والضرب، وهذا كله حرام في حرام في حرام. دائما من رفع يده ليلطم زوجته أو امرأته رفعت له يد في النار، وهذا دائما الحديث أنا أقرأ وأركز عليه حقيقة. دائما المسألة هكذا، مسألة التفاهم ومسألة حفظ هذه الأجواء، لأننا يا أخوة اليوم الأسرة مع وجود هذه المجالس ومدرسة أهل البيت، مع هذا الوجود العظيم هناك تيارات متناحرة لضرب الأسرة. شوف المحطات الفضائية في العالم ماذا تصنع، انظروا إلى الإعلام الوافد ماذا يصنع حقيقة، وراءه جمهور من علماء النفس المتفننين بالكلمة، هذه الكلمة تؤثر بهذا الطفل أم لا، وكيفية أثرها، وكيف هذه الكلمة إذا كررت مرتين ماذا تعني بالنسبة للطفل، ماذا تعني بالنسبة للمرأة. حتى الأفلام التي تنتج أيضا لا تخلو من هذا البلاء المدمر، أنه الأفلام حسب رأي المخرج، مخرج من أحيانا ما يكون عنده ذيك النظرة للدين والعقيدة وكذا وشيء، فيحاول أن يهيئ فكرة معينة ضد الدين وضد الخلق وضد التقاليد وضد الإسلام، تصور هذه على شكل فيلم وتنزل، سواء كان المخرج من بلادنا أو من بلاد برة، هذه المأساة التي نعيشها حقيقة. ولذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذا الجانب التربوي يركز على مالك الأشتر، يقول له يا مالك وتوخى، اختر، اصطفي، انتقل هؤلاء الناس الطيبين لتجعلهم في الوظائف وتجعلهم موظفين في الدولة عندك. الوزير اللي تختاره كيف تختاره، المدير كيف تختار المدير، مدير مدرسة، مدير مؤسسة، مدير دائرة، توخى من هؤلاء من أهل الحياء والعفة والسبق في الإسلام، والسبق في الإسلام من البيوت، البيوت المطيعة في الإسلام المؤثرة فيه، البيوت التي عاشت على أجواء التربية، هؤلاء توخاهم وليكونوا معك، وابتعد عن البيوت المتهالكة، عن البيوت التي لا يذكر فيها الله سبحانه وتعالى، لأنه هذه مسألة حقيقة مسؤولية كبيرة. ونحن مع الحسين روحي فداك يا أبا عبد الله، والله لو لم يكن في العالم إلا الحسين لرأيت مدرسة الإمام الحسين كيف تغطي هذه الجوانب كلها. زيارة الإمام الحسين وحدها، هذه الزيارة العظيمة، يقول الإمام الهادي سلام الله عليه لأبو هاشم الجعفري أو لأبي هاشم الجعفري، يقول له يا أبا هاشم إذا ذهبت إلى الحائر إلى كربلاء فاذكرني عند الحسين وادع لي عند الحسين. يقول سيدي أنت إمام معصوم حجة الله في الأرض؟ قال يا أبا هاشم إن لله مواطن وبقاعا يحب أن يدعى فيها فيجيب، وأحب الأماكن إلى الله قبر الحسين، فإذا ذهبت إلى قبر الحسين اذكرني هناك بالدعاء. الحسين هو الذي حفظ الكعبة وهو الذي حفظ القرآن وهو الذي حفظ الصلاة وهو الذي حفظ الإسلام، والله لولا الحسين لما بقي من هذا الدين أثر ومن أثر أبدا. كما قالت العقيلة زينب سلام الله عليها، قالت فوالله، خاطبت يزيد، قالت فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل رأيك إلا سند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. لكنك تأتي إلى هذه البيوت الطاهرة فتجدها فارغة، كل أهلها ذهبوا إلى الله سبحانه وتعالى، طريق الشهادة، طريق التضحية، طريق الفداء. يأتي الإمام الصادق سلام الله عليه يركز على مجالس الحسين، يبين أن هذه المجالس مدارس، مجلس هو مدرس. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يعني ارتفعوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هكذا يقول الحق سبحانه وتعالى. بعدين الإمام الصادق يسأل فضيل ابن يسار، يقول يا فضيل تجلسون وتتحدثون؟ قال إي والله سيد. قال أما أني لأحب تلك المجالس فأحيوا أمرنا. رحم الله من أحيا أمرنا، حقيقة أحياء أمر أهل البيت بهذه المجالس، هذه القصص، هذا الفكر الذي يطرح، الحضور في المجلس، نفس الحضور. والله لو أنك ما تسمع شيء بس من بيتك تقصد مجلس الحسين، هو هل قصد هذا والتوجه والخطوات اللي تمشيها عند الله عظيمة، عند الله عظيمة، وما يعرف قدرها إلا رب العالمين حقيقة. فمتوجه قاطع مسافة من بيتك وجاي المجلس الحسين، ما الذي جلبك؟ ما الذي دفعك؟ حب الحسين. إن للحسين محبة مكنونة في قلوب المؤمنين، وإن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تنطفئ إلى يوم القيامة، ما تنطفئ. فيقول له أحيوا أمرنا. وإذا دخل علي الشاعر من هؤلاء الشعراء، الإمام الصادق يقيم مجلس عداء وفيه مسرح وتمثيل. قد تستغرب هذا الكلام أنا لما أقول، لكن إذا عرفت أن الإمام الصادق لما دخل عليه أبو هارون المكفوف من أهل البصرة ويقرأ مجلس، واحدة من جوار الإمام خرجت من وراء الستر تحمل طفل رضيع. شلون الطفل هذا ليلة عاشوراء اللي جابوه هنا تذكرونه؟ طفل رضيع مقمر، وطرحته في حجر الإمام الصادق. الإمام أخذ الطفل وقام وقف أمامهم يحدثهم عن طفل جده الحسين. يقول لقد كان طفل جده الحسين مقمطا بقماط، فلما أحس بحرارة السهم نزع يديه من القماط وعانق أباه الحسين وراح يرفرف كالطير المذبوح حتى ضج المجلس بالبكاء على عبد الله الربيع. عبد الله الربيع روح فداك يا سيد، يعني الحسين عند علي الأكبر وعلي الأصغر، هذا عبد الله الربيع وعلي زين العابدين اللي بعد بكرة وفاة الإمام سلام الله عليه. شوف هذا المعنى. وإذا بكاء جعفر بن عفان عندما يدخل على الإمام كذلك يسأله، قال يا جعفر بلغني أنك تقول الشعر في جدي الحسين وتجيد، يعني هاي كلمة وتجيد معناه أهل البيت يطلبون منه الجودة في العطاء، حتى لما تقرأ شعرهم أطراف طير حزين، لما تقوم بأي عمل لأهل البيت يطلبون منك الجودة، إتقان العمل، يكون أحسن عمل لهم إذا قمت بهذا العمل يكون أحسن عمل. قال نعم سيدي. قال أقرأ. بدأ يقرأ أخذته هيبة الإمام، فيقرأ هالأبيات المعروفة، أمرر على جدة الحسين، على قبر الحسين، أمرر على جدة الحسين وقل لأعظمه الزكية. الإمام قال لا 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 يا جعفر، لا، أقرأ بطريقتكم في العراق. أنتم كيف تقرؤون بالعراق؟ ما تقرؤون بطور حزين؟ أسمعني صوتا حزينا منك، يقول لجعفر بن عفان. فقام جعفر بن عفان يقرأ بصوت حزين، وإذا الإمام يبكي ذلك البكاء والمجلس يهتز بالبكاء، ما بقى أحد، وارتفعت أصوات النساء من دار الإمام. بعد ذلك الإمام قام وخرج وجلس عند الباب. لما سأله أبو بصير: سيدي لماذا خرجت؟ قال: لما قرأ جعفر بن عفان رأيت أمي فاطمة دخلت المجلس الزهراء سلام الله عليها، فأنا وقفت عند الباب إكراما لها، لأن هي أم العزاء. روحي فداك يا سيدي، هي أم العزاء الزهراء. فتصور أنت تجلس في مجلس الزهراء ما تكون معك، لا والله الزهراء معها، ومصيبتهم هكذا. هذه مصيبة الرضيع نفسه اللي حمله الإمام الصادق وصار يدور فيه في المجلس. نفس هذه المصيبة لو أنك تعود إلى خلوقها الأولى، انظر كيف الإمام الحسين حمل هذا الرضيع، وكيف وقف، وكيف جبرائيل ينقل صورة الرضيع لآدم ويبكي آدم ويقول له لو أنك تشوف الحسين وهو حامل طفله الرضيع. بعد ذلك يقتل هذا الرضيع عطشان، الإمام الحسين يدخل على أبي ولده السجاد يبكي متأثر، فيسأله الإمام يقول له قتل أخوك عبد الله الرضيع. فالإمام السجاد يهود عليه يقول: أبا قتل أخي علي الأكبر وعم العباس؟ قال: لا يا ولدي، لكن أخاك الرضيع ترك جرحا في قلبي لن أنساه أبدا. كيف؟ قال: لأنه كان جل اهتمامه ونظره ورجائه أني أسقيه ماء. ما كان يتصور أن المسألة تصل، هو بطفولته ببراءته الآن أبوه حاملة يعني راح يشرب ماء، شايف الطفل لما يكون عطشان ويشوف الأب شايلة وحاملة يعني راح يعطيه ماء. يقول: لما وقع السهم في رحله نظر إلي وظهرت على شفتيه فرجة هكذا، كأنما يريد أن يحدثني لكن ما يقدر يحدثني، هو طفل صغير. يقول: أبا لا زلت عطشانا يا والد. ولذلك المختار رحمة الله على المختار بن أبي عبيدة لما سأل حرملة قال: وينك يا حرملة؟ أنت ضربت عبد الله الرضيع، أما ردت قلبك لهذا الطفل؟ قال: بلى. قال: وين ردت قلبك؟ قال: لما رأيته مد يديه وعانق أباه الحسن، لما رأيته عانق أباه الحسين فداء فداء يا سيدي ليديك الناعمتين يا مولاي يا حبيبي، فداء ليديك الناعمتين يا سيدي. خذت سلوتي وظلت أسالي برواحتي والدمع عالي أدور أنا على يميني وشمالي، أنا أعز بالمهد والمهد خالي. هؤلاء أبناء الإمام الحسين: علي زين العابدين، علي الأكبر، وعبد الله الرضيع اللي هو علي الأصغر، وكلهم أبواب الحوائج إلى الله، خصوصا هذا الرضيع حقيقة مظلوم، خصوصا عبد الله الرضيع. المنهال بن عمر يدخل على الإمام السجاد بالمدينة فيقول له الإمام زين العابدين: يا منهال، من أين قدمت؟ قال: سيدي جئت من الكوفة. قال: بالله عليك كيف خلفت حرملة؟ يقول منهال: أنا تعجبت، الإمام يسأل عن حرملة، ما سألني عن الشمر، ما سألني عن كذا. قلت له: سيدي تسألني عن حرملة، أنا تركته في الكوفة. قال: يا منهال، حرملة أحر قلوبنا وفتت أحشانا.
مات يا مولاك البر يحسين، مات يا وحق قلبك المنة ليف مات يا مات إلك بقلوبنا منصوب مات من ذكرك يا ذبيح الغاضري.
بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت على الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا أغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أمة الجميع. الفاتحة مع الصلوات.